واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في المتعارضين، وأنه إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجة للتعارض فهل تسقط الدلالة الالتزامية أم لا؟ كان الكلام أنه المرزا النيني رحمه الله برحمته الواسعة قال لا، هي باقي الدلالة الالتزامية، هي باقي، وبما أنها باقي فإنه لا يوجد لها معارض، كل من المتعارضين متفقان من حيث الدلالة الالتزامية على نفي حكم ثالث، وعليه فسقوط الدلالة المطابقية ليس معناه سقوط الدلالة الالتزامية، لا، باقي في هذه الحالة. طيب، وطبعا باقي يعني نفت حكما ثالثا، نفت حكما آخر. كان الكلام في الإشكال على هذا الكلام أنه فعلا هل الدلالة الإلزامية تبقى أو لا، وكنا نذكر بعض الأمثلة التي ذكرت، التي ذكرت أنه لا يمكن بقاء الدلالة الإلزامية فيما لو سقط الدلالة المطابقين. كان الكلام في هذه المسألة، وذكرنا بعض الأمثلة، بقي البعض الآخر في المقام أنه أيضا إشكال نقضي، أنه كيف تقولون لا تسقط الدلالة الالتزامية؟ لا بد أن نقول بسقوطها. ليش؟ يقول لو فرضنا الزعيم في يده دار، يعني هو جالس في الدار الزعيم، ثم جاء شخص خبر واحد عدل قال هي لبكر، شخص ليس بينه، وشخص آخر أيضا عدل قال هي لعمر. طبعا نحن بالأمس قلنا مرة تقول بيني على أنها لبكر وبيني على أنها لعمر، صحيح أم لا؟ والبين حجة بلا إشكال، البين حجة، إذا لم يكن لها معارض الحاكم الشرعي يحكم على طبقها، إذا لم يكن لها معارض. فبناء عليه هنا طبعا هنا تداعي بينهما، بناء على ذلك قلنا سقطت البينة من كل منهما، يعني بينة عمر وبينة بكر بالتعارض، لكن لازمهما أنها ماذا؟ ليست لعمر وليست لبكر، يعني ليست لزيد، هذا معناه، وليست لخالد وفلان إلى آخره بالدلالة الالتزامية. يقول قالوا عنه هذا لا يمكن الالتزام به، يعني هل نحكم ان مجهولة المالك هي تحت يد زيد؟ هذا المثال بالامس ذكرناه. ايضا لو قام شخص، نقول الان شخص عدل قال ان الدار لبكر وشخص اخر قال انها لعمر، يعني ما عندنا بينة على مصب واحد، ما عندنا بين على دلالة مطابقية على أنها مثلا لعمر فقط، ما عندنا بينة، أو أنها لبكر مثلا فقط، ما عندنا بينة، عندنا شخص شهد لعمر وشخص آخر شهد لبكر. بالمناسبة بالقضاء، أخلي بالك شيخنا، بالقضاء يعني إذا اليوم أفرض أنت قاضي، وجاء شخص يدعي على فلان دعوة، مثلا له في ذمتي $1000 أو أن هذه الدار له أو هذه السيارة أو ما أشبه ذلك. طيب، الحاكم هل يستطيع أن يحكم بأن الدار للمدعي بمجرد أن المدعي أتى بشهد واحد؟ لا يمكن، ولكن الحاكم يستطيع أن يحكم إذا حلف المدعي مع اليمين، إذا حلف المدعي مع اليمين. نعم، طبعا كنا واحد شخص، كنا شخص واحد موجود ليس بينه، فإذا حلف هذا الشخص، إذا حلف مع شاهد، الحاكم الشرعي يحكم له. عندنا رواية منصور، رواية منصور بن حازم على ما في ذهني يعني، لعلها صحيحة، في محمد بن جيروي أظن، يقول حدثني الثقة عن أبي الحسن عليه السلام أنه إذا كان لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو له جائز أو له كذا إلى آخره. إذا كان لصاحب الحق امرأتان ويمينه، فامرأتان يعني محل رجل واحد. أنا أتذكر يوم من الأيام شخص جاء يدعي على شخص، أن له أرض قديما هذه، وهذه الأرض في يد المدعى عليه. طبعا نحن ما نحكم بمقتضى قاعة اليد أن لفلان، وهي في الفتوى فقط ليس في القضاء، يعني قاعة اليد حجة في الإفتاء. فقلت له هل لك بينة، عندك بينة على أنها لك؟ قال نعم، عندي ما يسمى بالطابو في الدولة، هذا الطابو ليس حجة شرعية، لأن الطابو ليس مبنيا على لما صار المسح وأن قدسي في ذاك الوقت، لعله بال45 كان ذاك الوقت، يعني سنة 1945 صار الطابو على ما رأيت أنا لعله. فما كان عادة من المختار أو كذا يمضي له فلان وأن هذه لفلان وهذه لفلان ويمسحون، إلا إذا كان الطابو مستند بين، يعني كان لما يمسح شخص شوف الأرض أكان بين عادل تشهد أن فعلا هذا حد فلان وهذا فلان، هو يكتب فحينئذ نستند إلى البينة لو كان، لكن بما أنه بينة غير موجودة الطابو ليس بحجة. قلت له عندك شاهد واحد مع يمينك؟ قال نعم عندي شاهد. اتذكر يا بابا قلت له انت تحلف يمين؟ قال لا انا ما احلف يمين، انا كنت مسافر ما اعرف شيء. فالشاهد لا يمكن ان تحكم له بمجرد مثلا انه عنده شاهد او دعوه، حتى الشاهد يعني ما كان لعله عدل ايضا. شاهد الحال بمجرد خبر الواحد، وان كان عدلا الحاكم الشرعي لا يستطيع ان يقضي له. ولكن هنا في هذا المثال بما ان زيد شخص شهد ان الدار لزيد، ان الدار لبكر، شخص شهد انها لعمر، لكن عندنا بين في المدلول الالتزامي انها ليس في غير بكر ولا لعمر، ليس في غير زيد ولا غير عفوا، ليست لغير بكر ولا عمر، نعم لغيرهما، هذا مدلول التزامي لها، مدلول التزامي. فهل نحكم بأن ليست لزيد مثلا بالدلائل الالتزامية أو لا؟ هذا مثال أيضا. وهكذا أمثلة متعددة تذكر في المقام، ولعله كلها تصب في مصب واحد، كما لو أن بيني مثلا بين شهدت أن هذه الدار لبكر وهي تحت يد زيد، شهدت أنها لبكر، بكر اعترف أن ليست له، قال لا أنا ما لا أملك دار، البين شهدت أن له لبكر، وبكر يبدو أنه رجل يعني متدين، واحد تقوم بيني له أن هذا له ويقول ما أقبل، فبعض الناس يسعون بالاحتيال حتى يأخذون يعني الأموال وكذا، لا هي بيني جاءته إلى البيت، جاءته إلى البيت وشعرت له قال لا لا يا جماعة أنا لا ليست لي، أقر اعترف ليست لي هذه الدار. طبعا نحن عندنا الإقرار مقدم هنا، مقدم على البينة أقوى، فالبينة تسقط ليس بحجة إذا قال لا هذا أنا ليس في هذه الدار أصلا ما عندي دار على الإطلاق، تسقط البينة عن الحجية، لكن لازم البين لماذا لما قالت هذه الدار لبكر أنها ليست غير، يعني ليست لزيد بن عباد التي هي الدار تحت يد زيد، ليست لزيد، وهذا معناه هكذا. طيب نأخذ بهذا اللازم أو ما نأخذ؟ الجواب عن هذه الأمور قبل أن نتكلم، عندهم إذا جواب حل الجماعة، الجواب عن هذه الأمور أولا إنصافا يعني بعد التأمل في الواقع، هذه ليست إشكالات نقضية صحيحة على الميرزا النائين رحمه الله رحمته الواسعة، ليست إشكالات نقضية في محلها. ليش؟ نحن قلنا سابقا، قلنا الدلالة الالتزامية لا تتبع الدلالة المطابقة في الحجية، يعني باعتبار أن أدلة الظواهر حجية الظواهر تشمل كل منهما بالاستقلال. طيب ولكن كنا سابقا أن المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابق حدوثا يعني ثبوتا وإثباتا، تابع له، لأنه لا يمكن أن يوجد في الخارج دلالة التزامية يعني بلا ملزوم بالخارج. ومن أين أصلا جاء الدلالة الالتزامية؟ من قال الدلالة المطابقية، يعني نشأت منها، عبر عنها علي لها، ليست لكنه نشأت منها بالنتيجة، ليست هي وجدت مستقلة، ولا ما كانت الدلالة الالتزامية لو كانت مستقلة. فقلنا نحن أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية حدوثا وإثباتا، أي إثباتا، دليل دل على الدلالة الالتزامية هو جاء بالدلالة المطابقية. هنا هكذا هنا ليش؟ وأنا أقول لك ليش، لما قامت البينة على ملاقاة البول للثوب صحيح؟ هذا المثال الأول الذي ذكرناه، أنه شهر البينة بماذا شهدت؟ وقعت قطرة بول على الثوب، هكذا قلنا هذه الدلالة المطابقة. دلالة الزمي ما هو؟ قلنا أنه نجس. سؤال، النجاسة من أي مسببة؟ النجاسة تحتاج إلى سبب، تحتاج يعني وجودها في الخارج يحتاج إلى سبب، إما البول أو الدم أو الفريسي أو الخمر أو الفقاع أو المسكر، يعني بالنتيجة يحتاج إلى سبب من الأسباب الموجبة لنجاسة الملاقة. فإذا هنا في الواقع، في الواقع عندنا تبعية من حيث الحدوث ليس فقط من حيث الحجية، من حيث الحدوث. يعني هو الشيخ رحمه الله يقول أنه إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية فإذا سقطت عن الحجية فلا بد أن تسقط الدلالة الالتزامية. نقول هنا لا بد. ليش؟ لأنه نشأت الدلالة الالتزامية حدوثا هنا من الدلالة المطابقية، لأن النجاسة، النجاسة من أين نشأت النجاسة؟ نشأت من ملاقاة الدم، من ملاقاة البول. أعطينا مثال، فقط فقط أعطينا مثال أن الدلالة الالتزامية ليست تابعة للدلالة المطابقة حدوثا وإثباتا فقط الحجية، نحن نعطي مثال. قلنا دائما هون حدوثا تابعة له، يعني هذا ليس إشكال على الشيخ النائمي، لأن النجاسة تابعة لملاقاة البول حدوثا ليس في الحجية هنا فقط، هنا في الحدوث تابعة له، فإذا سقطت سقطت قطعا ليس الحجية، لأن هو أصلا الكلام في النجاسة، الكلام في النجاسة الالتزامية من حيث الحجية، لا لا بد، هنا النجاسة من أين نشأت؟ من التبعية هنا قطعا. أنا أعطي مثال دلالة التزامية بدون أن يكون تابع في هذا، كما لو شهرت بينة أو ليس شهرت بينة، قام خبر واحد على وجوب الدعاء، وجوب الدعاء عند الهلال، هو المثال هذا فقط تلحجي انها التزاميه، ما عندنا دلاله التزاميه تابعه لامر حد الحدود. وقام خبر اخر على الحرمه. طيب هنا دلالته بعدم حكم الثالث وهو الاباحه. هنا دلاله التزاميه، وما عندنا دلاله التزاميه تابعه للدلاله المطابقه من حيث الحدود، ما عندنا هنا. هنا نلتزم انه إن فقط المطابقين طبق الالتزاميه، اما هناك لا يمكن ان نلتزم. اسمحوا لي عفوا، لا يمكن ان نلتزم هناك. ليش لا يمكن؟ لان النجاسه هناك تابعه تحتاج الى سبب، تحتاج الى سبب النجاسه وهو البول، وهي تابعه من حيث الحدود. فلذا اشكال في غلب عندي. تفضل. لا لا لا، هذاك قلنا الفرق بينهما، قلنا الفرق بينهما ان في ذاك هي تابعه اثباتا، تابعه قلنا نحن ما الى لا ربط له، هو بالاثبات هذا صحيح، جاء الشارع واخبره وبخبره دل الدلاله الجامعه لا باس به. نحن قلنا من حيث المطابقه تابعه لها، من حيث الاثبات، من حيث الاثبات تابعه، اما الكلام من حيث الحجيه فقط. مثال الشيخ الخوي رحمه الله مثاله انه لا يمكن في الخارج، لا يمكن ان يكون عندنا نجاسه بلا سبب، فهو يقول بما انه البين الشرط كاذب، يعني ما لاقط الثوب، ما لاقط الثوب، يعني البول ما لاقط الثوب، هنا في هذه الصوره نسال سؤال، ليش تحكم بالنجاسه؟ من اين جاءت النجاسه؟ اما في غير ما كان الحدود كما في الهلال وغيره، وان كان في مقام الاثبات تابع له، يعني انا لولا الخبر، لولا الخبرين انا من اين انت في الحكم الثالث كنت؟ صحيح اقبل، لكن المؤدى فقط، المؤدى سقط الحجيه سقط، يبقى اللازم. ليش يسقط اللازم؟ المؤدى سقط لاجل التعارض، المؤدى سقط لاجل التعارض، لما سقط المؤدى لاجل التعارض اللازم لا معارض له. أما في المسائل نحن ذكرنا قلنا حتما علمنا، ما معنى الإثبات؟ العلم، قلنا هي تابع له، تابع، علمنا الدلال بالزمن الدلال المطابقية علمنا بها، ولكن حجيتها تابع لها كلامنا، لما العلم تابع، نحن قلنا حدوثا ثبوتا وإثباتا، أنا قلت ذلك، لكن حجية تابعة لها ليست تابعة لها. إذا سقط الملزوم أو المؤدى بالتعارض ليش يسقط اللازم؟ وإن كان سبب العلم بالدلالة الجميع هدى المطابقية هو سبب العلم، لكن كحجية ليش يسقط؟ هذا كلامنا. انتبهوا، شيخ هنا ذكر أنت اللي فيها مغالطة. الحجية هنا لازمة، هو ذكر مثال من حيث النجاسة، يقول دلالة الالتزامية قامت على النجاسة، النجاسة أيضا فيها ثبوت ليس فقط دلالة التزامية، هنا نشأ بالمغالطة، يقول أن بالدلالة تدل على النجاسة أيضا هذا ثبوت ليس فقط حجية، لأن النجاسة لابد لها من سبب في الخارج، هذا السر، هذه المغالطة. نحن نريد أمثلة لم تتخذ فيها الدلالة الالتزامية على شيء مع الدلالة الثبوتية، نريد مثال صافي باصطلاحنا، هذه الأمثلة الصافية، لأن هذه حتما ولذا نلتزم، ولذا نلتزم باقي الأمثلة. مثلا في الدار، في الدار لما قامت بينة على أنها ليست لبكر، وقامت بينة على أنها ليست لعمر، ما ودل الجميع قالوا أنا ليس في زيد، ونلتزم ليس في زيد، إلا إذا ادعى زيد أن لي وهي تحت يده، بعض يقول أن بما أن تحت يده ودعوات وليس له منازع، يعني أنت اليوم إذا تحتك ملك ما أحد ينازعه، ينازعك الحاكم يقول لك إياه. إذا لم يدعي أن له، لم يدعي، نعم نلتزم أنها ليست بشيء. لا أسمحون حتى وضح هذا، هذا السر هنا، لأنه لا يوجد ثبوت، نلتزم، لا يوجد مانع. أما بخلاف النجاشي، النجاشي وجودها في الخارج تحتاج إلى سبب، النجاشي تحتاج إلى سبب. أما في هذا المثال ندعي أنها ليست بزيد، إذا لم يدعي الملكي زيد، أما إذا ادعى الملكي زيد نحكم له، ليش نحكم له؟ لأنه ما أحد يزاحمه، ما أحد يزاحمه. فبناء عليه في هذه الصورة الأمر اختلف. يعني الخلاصة، خلاصة المطلب هنا، خلاصة المطلب دعوانا أنه فقط في الحجية الدلالة التي تتبع الدلالة المطابقية. فإذا كان الأمثلة فاضحة واضحة نلتزم، إذا لم تكن واضحة يحتمل أن يكون الدلالة الدلالة هي الدلالة الثبوتية هنا مثل النجاسة، هنا لا يمكن أن تلتزم. فكلامنا صحيح أنه وجودها في الخارج التزامي تابع لوجود طبقية، والصحيح أن العلم بها نشأ من الأنظمة كما صحيح، لكن حجيتها لم تنشأ من حجية المطابقية. هذا الذي نحن نريده فقط، فقط هذا الذي نريده. فإذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية للتعارض، ليش يسقط الدلالة الزامنية إذا لم يكن مانع آخر؟ ليش؟ هذا هو. ولذا نحن نقول الأنصاف، نحن سابقا لعله في الدورة الأولى التزمنا بمقالة الشيخ خويس، لأنه كنا، لكنه تبين بالنتيجة لها فعلا أن دليل الحجية، دليل الحجية في عرض واحد، دليل الحجية في عرض واحد يشمل الدلالة المطابقية والدلالة الزامنية، ولا ربط للدلالة المطابقية بالدلالة الزامنية حيث الحجية لا ربط. ولا ظواهر ظواهر العقلاء قلنا سابقا حجية الظواهر ذكرناها سابقا. لا حرام يا بالله ذكرنا هذا صحيح.
الخبر الذي دل على صمة الوقت هو دالة بالالتزام على نفس الجراح، أليس كذلك؟
طيب.
والخبر الذي دل على وجوده أيضا هو بالالتزام يدل على أنه ليس مباحا.
صحيح، نحن على مبنى النهي وعلى مبنى على الغد. صحيح صحيح صحيح.
طيب. يكون من الالتزام يدل على نفس الجراح.
ما في الإباحة.
أو السقط في المعارضة.
لا نعني
أنه يعود الحكم إلى الإباحة، لأن أن
الإجبار
هو أنه
أنا ما قلت يعود، أنا ينفي، نقول ينفي، نحن قلنا نلتزم بالنفي،
هو هكذا يعني
أنه بيثبت
حكم
الثالثة. لا ينفي، ننفي ثالثة، ما له ثبت، ننفي شيخنا.
نحن ننفي
أنه يباح الدعاء، أليس كذا؟ لا ما قلت أنا كذا، أقول أن ينفي، أقول أن ينفي، ينفي الإباحة. ايه نحن نقول ينفي هون ونثبت.
لا
الشيخ يريد يثبت.
لا
انت 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 شيخنا معنا وعلي.
وانا عندي
استنتاج في هذا الكلام. نحن ننفي، انت كلامك تقول انه ننفي. صحيح ننفي نحن. في نثبت نحتاج الى دليل. نحن ننفي. ما عندنا لا اباحه ولا كراهه ولا تعب. نحن نقول هكذا ان نفعل. نحن كلامنا يؤدي الى هذا. على اسمح لك خلاص هذا بعد ان شاء الله بعد الدرس. فبناء عليه في هذه الصوره اذا تصبح هكذا. طيب نحن طبعا بعدنا لسنا بحاجه الى الجواب الحلي حينئذ، انه مبني على صحه الامثله النقد، وانه لم تكن تامه، فحينئذ الانصاف ان الدلاله الالتزاميه لا تسقط. خلاص انتهى الامر. هذا الكلام الذي نتكلم به مبني على القول بأن الأمارة طريق إلى الواقع، بناء على ذلك. قلنا سابقا نحن القول بالأمر يعني حجية الأمارات على مبنى الصحيح، مبنى الصحيح أن الأمارة كاشفة عن الواقع، حاكي طريق. هنا في حال التعارض يتساقط المتعارضين، وكنا الأصل تساقط. أما على القول بالسببية، على القول بالسببية، يعني قلنا هناك قول بالسببية في الأمارة، هل المتعارضان في هذه الحادثة أيضا يتساقطان؟ يعني بعبارة أخرى، هل يدخلان في باب التعارض على القول بالسببية في الأمارتين مثلا، أو يدخل في باب التزاحم على القول بالسببية؟ يعني إذا الله خبر على وجوب شيء وآخر على حرمته، أو على وجوب والآخر على عدم وجوبه، على القول بالسببية، هل تدخل المسألة في باب التعارض أم تدخل في باب التزاحم؟ يظهر من الشيخ رحمه الله، الشيخ الأنصاري، يظهر من الشيخ رحمه الله أن المسألة تدخل في باب التزاحم على القول بالسببية، تدخل في باب ماذا؟ التزاحم. وتوضيحه مثلا، توضيحه، القول بالسببية يعني له أقساط. مرة قول بالسببية بمعنى المصلحة السلوكية، المصلحة السلوكية التي ذكرناها سابقا، تصحيحا لحجية الأمارة. يعني بعض الإمامية، بعض علماء الإمامية الشيخ الأنصاري التزم بذلك، التزم بها، وأن في سلوك الأمارة مصلحة تعوض مصلحة الفائدة، وهذا عبر عنه القول بالسببية، تعبير أن الأمارة حجة على القول بالسببية بهذا المعنى، يعني في اتباع الأمارة أو في سلوك، عبر في سلوك الأمارة مصلحة تعوض عن مصلحة الواقع فيما لو خالف الواقع. السلوكية، عبر عنها بالسلوكية. مثال، خبر المثال، قامت بين أو قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة، قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة، صحيح؟ طيب، صلى زيد الجمعة، لما صلى زيد الجمعة بعد ساعة ساعتين قبل الغروب بساعة ساعتين كشف الخلاف، وأن الواجب ماذا؟ صلاة الظهر، أن الواجب ماذا؟ صلاة الظهر يوم الجمعة ليس الجمعة. هنا يقول الشيخ الأنصاري في سلوك الأمارة مصلحة عوضت مصلحة أول الوقت، أخذ باعتبار الصلاة التي هي عامود الدين، هذه الصلاة التي هي عامود الدين لها مصلحة أول الوقت فضيلة، يعبر عنها فضيلة، وعندنا مصلحة الوقت وعندنا مصلحة الصلاة، ثلاث أمور عندنا، عندنا ثلاثة أمور. طيب، نحن هناك في مبحث الضم، إذا كان على بالكم، ابن قبى أو ابن قبى أشكل بالنسبة لعمل الخبر الواحد ضم، يقول خبر الواحد يؤدي إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال، يؤدي إلى ذلك، قد تخالف الواقع الأمر، فقد تكون واجبة ورب واجب صار حراما وربما حرام صار واجبا، وفي الأمارة قد يكون في الواقع واجب ويدل على الحرمة، أو يكون حرام ويدل على واجب. فإذن كده أشكل بهذا الإشكال، وبعضهم حرم العمل بالضم بالخبر الواحد. الشيخ الأنصاري ما عنده كان شيء لدفع هذا الإشكال إلا بسلوك الأمارة، قال أن في سلوك الأمارة مصلحة، ما كان عنده جواب لحل الإشكال إلا بذلك، بالمصلحة السلوكية، تذهب بالمصلحة السلوكية دفعه فقط، وأنه في سلوك الأمارة مصلحة تعوض مصلحة الواقع. طيب، هذه المصلحة التي تعوض مصلحة الواقع، هذه المصلحة ليست موجودة في المؤدة، شيخنا انتبه، وإلا صار تصويب. ليس المراد من المصلحة المعوضة، هذه المصلحة في سلوك الأمر، ليس المراد منها المصلحة القائمة بالمتعلق بالمؤدى يعني بالفعل، لا، إنما سلوك الأمر يعني العمل على طبق الأمارة هي مصلحة غير مصلحة الواقع. يعني شيخنا بعبارة أخرى، شيخنا هذه المصلحة في طول مصلحة الواقع، خلي بالك، هذه المصلحة في طول مصلحة الواقع وليست هي مصلحة الواقع، ولا أدى إلى التصوير الذي الآن نتكلم عنه. فإذا يقول الشيخ الأنصاري سلوك الأمارة يعوض عليك ما فاتك. إذا أنت فاتك أول الوقت، إذا الإنسان صلى آخر الوقت ماذا يفوته؟ الفضيلة. وبما أن الفضيلة فاتت بسبب ماذا؟ بسبب ماذا فاتت؟ الأمارة، بسبب سلوك الأمارة. الشارع قال أنا أعوض لك مصلحة أول الوقت، أنا أعوضها. لو فرضنا انكشف الخلاف بعد خروج الوقت، خرج الوقت يعني بالليل كشف الخلاف، الشارع يقول انا اعوض لك مصلحه اول الوقت ومصلحه الوقت، اما مصلحه اصل الصلاه لا اعوض عليك، لان بامكانك ان تقضي، بامكانك ان تقضي، انا اعوض عليك مقدار ما فاتك. خلاص، فاتك مصلحة أول الوقت أعوض عليك، فاتك مصلحة الوقت أنا أعوض عليك. لو فرضنا أن لم ينكشف الخلاف أصلا إلى يوم القيامة، لم ينكشف الخلاف حتى لما مات زيد، هو زيد عالم مجتهد، لما مات وجاء منكر ونكير للحساب، يا فلان أنت اليوم أفتيت أنه يجب صلاة الجمعة، قال نعم، هو الواجب هو صلاة الظهر يجب الجمعة. هنا الشارع يقول أنا أعوض له مصلحة أول الوقت ومصلحة الوقت ومصلحة الصلاة، راحة صلاة الظهر أنا أعوض عليك. فيقول الشيخ الأنصاري في هذه الصورة، يقول أن المصلحة الفائتة بسبب سلوك الأمارة المولى يعوض عليك لأنك سلكت الأمارة الخاطئة وليس بيدك سلوكها. هذا يعبر عنها بذلك. طيب، نحن سابقا استطعنا أن نحل إشكال ابن القيم على العمل بالظن الذي يلزم تحريم الحلال وتحريم الحرام، أجبنا عنه. هناك مصلحة التسهيل على الأمة، مصلحة التسهيل جدا مهمة، وخلي أحيانا الإنسان يقع في مخالفة الواقع أحيانا لأجل التسهيل على الأمة، لأنه لو أنه يعني المولى كلف كل الناس يعلم بالعلم ولا شيء في ذاك الوقت، اليوم الأمر سهل، قد ليس سهل يعني بهذا المعنى، أقصد من حيث الاتصالات سهل في ذاك الوقت، إذا أرى الإنسان يعلم بالحكم لازم يذهب من البصرة إلى المدينة عند الرسول أو عند الإمام عليه السلام، أو من خراسان إلى ذاك، وكل الناس لازم يذهبون، لا يكفي أن يذهب شخص، الخبر واحد من رجال الشخص، أو ذهب شخص إلى الإمام ورجع، وهذا خبر واحد، فلازم أبعث 30 شخص يسألون الإمام، أو أنا لازم كلنا نذهب للمدينة. هذا فيه عصر وفيه كذا، فإذا جعل خبر واحد حجة لأجل التسهيل على الأمة، ويا لها من مصلحة عظيمة هذه المصلحة. نحن ذكرناها سابقا، فنحن ونحن أيضا أشكلنا على السلوكية، أشكلنا عليها، قلنا بالواقع تؤدي إلى التصويت، يعني أنا الآن لست بحاجة إلى إعارة المطلب بتمامه، أشكلنا على هذه المصلحة السلوكية، وقلنا لم نرى مصلحة إلا المصلحة القائمة بالمتعلق، فهي تؤدي إلى ماذا؟ إلى التصوير الباطل. لكن بالمناسبة الشيخ الأنصاري إنما التزم بذلك فقط في مورد واحد، التزم فيما ماذا؟ فيما يقول لو أمكن انفتاح باب العلم، التزم فيها المصلحة السلوكية، لو أمكن انفتاح باب العلم يعني مع إمكان العلم، ولم يلتزم بها مطلقا. هذا على كل حال. طيب، بناء على هذا القول، قول بالسببية وأنه في سلوك الأمر مصلحة، بناء على هذا القول، بناء على هذا القول، هل التعارض، هل الخبرين متعارضين يدخلان في باب تزاحم في هذه الصورة؟ الشيخ الأنصاري يقول نعم نعم، يعني نجري أحكام تزاحم على الخبرين هنا، أحكام التزاحم. ليش الشيخ أحكام التزاحم؟ يقول أنا أقول لكم ليش، لأن الخبر الذي دل على هذا فيه مصلحة سلوكية، وذاك الخبر فيه مصلحة سلوكية. صحيح طبعا الخبرين متعارضان، يعني هذا ينفي ذاك. يقول المصلحة السلوكية هنا مصلحة سلوكية، يصير تزاحم. يصير ماذا؟ تزاحم. يصير تزاحم في هذه الصورة. والجواب، الجواب أولا، المصلحة السلوكية من أين جاءت؟ جاءت من العمل على طبق الحجة الرواية، سلوك يعني سلوك الأمارة يعني سلوك الحجة، جاءت على طبق العمل بالحجة. وهناك المصلحة من أين جاءت؟ على طبق العمل بالحجة. فإذا حجة وحجة، ولا يمكن للشارع أن يجعل حجتين، فإذا تعارض. إذا شيخنا ليس المسألة تزاحم، تعارض هذه الحجة عارض ذاك الحجة. المال ما في نظر للواقع، حتى في نظر للواقع سيدنا في نظر، إنما زيادة على ذلك في مصلحة سلوكية. فنحن قلنا مصلحة سلوكية في طوع مصلحة الواقع، هو كاشف ليس في المؤنث، فإذا كاشف عن الواقع يعني الواقع لم يهزه شيء، لا زال ثابتا الواقع، حاكي عنه أن هذا هو الواقع. نعم بناء على المعتزلة والأشعري صحيح ليس فيها كشف على رأي الشيخ، وهكذا نحن أشكلنا عليه كل أبيض التصوير، لكن هو يقول لا، هو يقول أن حاكي وكاشف وكل شيء. كل ما هنالك السببية هنا بمعنى أن في سلوك الأمارة مصلحة غير مصلحة في الواقع، هذا أصله، لا أنه مع ليس حاكي سيدنا أو أنه ليس، لا نحن نقول. فبناء عليه نحن نقول شيخنا المصلحة السلوكية من أين جاءت؟ من العمل على طبق الحجة، وهنا من العمل على طبق، فإذا حجة وحجة، وهذا دل على وجوب، هذا دل على عدم وجوب، هذا دل على وجوب، دل على حرمة، إذا يصبح تعارض، يصبح تعارض. وبعبارة أخرى، بعبارة أخرى، ليس الكلام في أنه أنا أستطيع أن آتي ما أستطيع، الكلام أن هناك تجعل في مقام الجعل، الكلام أنه لا يمكن تشريع الأمرين الحكمين معا عند الشارع، وهكذا هنا هكذا، إذن ليس تزاحم. أضف إلى ذلك، أضف إلى ذلك ماذا؟ أضف إلى ذلك أن لما نقول عندنا التزاحم، التزاحم في الأحكام لا في المصالح. التزاحم وين؟ في الأحكام، يعني في مقام الامتثال، امتثال الحكم الشرعي. أما التزاحم في الملاك، ما هو الملاك أصلا يرجع للشارع، في تزاحم الملاكات لما يريد أن يشرع الحكم يصير كسر وانتصار. كلامنا أنه يدخل في هذا الباب وأن هذا يزاحم ذاك، إذا كان في مقام قال الأحكام لا في مقام تزاحم الملاكات. هذا إشكال آخر. على العموم، على العموم مولانا، هنا في هذه الصورة، في هذه الصورة نقول حتى على القول بالسببية بهذا المعنى الذي ذهب إليه الشيخ رحمه الله، حتى على القول بالسببية بهذا المعنى يبقى داخل في باب التعارض. أما السببية بالمعنى الآخر وهو الأشعري والمعتزلة، نسب إلى الأشعري، نسب إلى الأشعري أنه لا يوجد حكم في الواقع أصلا، يعني صفحة الواقع خالية من الأحكام، فإذا جاءت الأمارة هذا هو الحكم الواقعي. يعني قبل قيام الأمارة لا يوجد حكم واقعي. نعم تصويب بلا إشكال تصويب. أولا هذا المعنى يعني واضح من كلام الأشعري، جدا قبيح هذا الكلام، يعني جدا قبيح. نعم على كل حال، يعني لعله أفضح من شيء من حليش. فبناء عليه في هذه الصورة بعضهم أشكل عليه العلامة رحمه الله، أشكل بلزوم الدور. أنا ما رأيت هناك دور. يقول هكذا العلامة، يقول الواقع متوقف على قيام الأمارة، لأنه قبل قيام الأمارة لا يوجد واقع. الواقع متوقف على قيام، وقيام الأمارة متوقف على الواقع. ليش؟ لأن الأمارة على ماذا تقوم؟ على ماذا تحكي؟ على ماذا تكشف؟ تكشف عن الواقع فيلزم الدور. نحن نقول له ما فيها كشف شيخنا ما فيها كشف. يقول ما الأمارة على ماذا تحكي؟ ما فيها حكاية. ويقول ما عندي حكاية، ما عندي كشف. فإذا ما عندنا دور في هذا الاصطلاح. نعم لا إشكال في بطلان هذا الكلام، لا إشكال في بطلان كلامهم. يقينا قطعا قبل قيام الخبر الواحد حتما هناك أحكام واقعية بلا إشكال ولا ريب. ولذا المعتزلين، حتى المعتزلين لم يقبل بقول الأشعري وتبرأ منه. المعتزلي ماذا يقول؟ يقول عندنا أحكام واقعية، عندنا أحكام واقعية قبل قيام الأمارة. مو ما عندنا، عندنا، ولكن الواقع يتبدل بحسب قيام الأمارة. يعني الواقع يصبح على طبق وقت الأمارة، ينقلب الواقع تصويب. يعني بعبارة أخرى، لما تقوم الأمارة على شيء، تقوم الأمارة على شيء واقعك هو مؤدى. الواقع الأول راح، ده ما عندك واقع أول. هذا ما يقول المعتزلة. إذن عندنا أحكام واقعية قبل قيام الأمارة، ولكن إذا جاءت الأمارة بدلت الواقع، أصبح الواقع هو طبق الأمارة. لذا هم ما عندهم الأمارة كاشفة، أصلا ما لا تخطئ الأمارة، لا مع الخطأ، لا تكشف على شيء. لذا قالهم دائما بالتصويب، تصويب دائما. الأمارة هو على الواقع، مو أن الواقع شيء والأمارة شيء آخر، حتى مرة تطابقه ومرة لا تطابقه. لا، هذا هو الواقع. تعال الأمر، هذا التصويب المعتزلي. أيضا هذا التصويب المعتزلي، نحن أيضا هناك لسنا بحاجة بعد الإعادة، أيضا أبطلنا مولانا التصويب المعتزلي. أيضا أبطلنا ما نريد بعد في إختار، لأن ضعف الشبهة نحتاج إلى نشرحه بالتفصيل. إذا ما كان شرح بالتفصيل قد تحصل شبهة عند البعض ويتمثل بالتصويب المعتزلي. ما عنده انكشاف، لما قامت على شيء هذا الواقع قبل قيامه الواقع موجود. ما عندهم واقع فيما بعد سيبنا وهالواقع. لا، يعني بعبارة أخرى، إذا قامت على شيء آخر لا يسمى انكشاف، يعني لا يسمى خطأ، لا يسمى طبق وما طبقت، إن تبدل الواقع. أحسن، هذا واقع آخر فقط. قامت بيني على خلاف الأولى كرأينا، هذا الواقع هو يقين. لا فرق عندهم، هم عند هذه الجهة لا فرق عندهم، هم واقعهم ما قامت عليه الأمارة. وهذا من باب تبدل الموضوع لا من باب اكتشاف الخطأ. هم يعني من باب تبدل الموضوع تبدل خلاص. طيب، على مبنى القول بسبب هذا المعنى، هل الخبران يدخلان في باب تزاحم أم يبقيان في باب التعارض؟ لابد من تفصيل إنصافا يأتي في محله، والحمد لله رب العالمين.